بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. إنها آية تتحدث عن النظرة الإنسانية العامة لكل البشرية. يا أيها الناس، الخطاب ليس للمسلمين وإنما لكل الناس. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أنتم تعودون لمصدر واحد، لمنشأ واحد، لنفس واحدة، وهذا ما يعزز النظرة الإنسانية بالنسبة لنظرة الناس إلى بعضهم البعض. على أساس هذه النظرة للوحدة الإنسانية أراد الله تعالى أن يركز النظرة في الوحدة الإيمانية. حينما يكون هناك كيان ينتسب إلى الإيمان، ينتسب إلى الدين، فإن هذه النظرة تقوى وتقوى، لأن المدار على قيمة الإنسان عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكلما انتسب الكيان إلى الإيمان كلما يجب تعزيز هذه الوحدة. لذلك نجد أن قضية وحدة المجتمعات المتدينة، المجتمعات الإيمانية، كانت هاجساً عند الأنبياء، كانوا يفكرون بها في خطوات حياتهم. من باب المثال، حينما ننظر إلى قضية بني إسرائيل وما حدث معهم من عبادة العجل حينما ذهب موسى ليتركهم 30 ليلة ثم أتممها الله بعشر، الذي حدث هو انحراف عقائدي عند بني إسرائيل. وكان بين ظهرانيهم النبي هارون، وهو نبي معصوم من أنبياء الله سبحانه وتعالى. حينما راجع موسى أخاه هارون، لماذا لم يتدخل بشكل صارخ؟ لماذا لم يقف موقفا واضحا صارخا بينا صلبا في وجه عبادة بني إسرائيل للعجل وتركهم للتوحيد؟ ماذا أجابه أخوه وهو نبي؟ وجوابه هو في دائرة الشريعة. قال: يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. الجواب أنه كان يريد أن يحافظ على الوحدة، على وحدة بني إسرائيل، حتى لو كان ذلك على حساب ترك التوحيد المؤقت. ولكن الخلفية التي من خلالها انطلق النبي هي الوحدة. الوحدة كانت هاجسا عنده رغم الانحراف الذي رآه، ولكنه أراد أن يبقي على وحدة الكيان الديني المتمثل في ذلك الوقت ببني إسرائيل. هذه الوحدة أكدها القرآن الكريم في الكيان الإسلامي بشكل أكيد معزز بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. القرآن الكريم في أكثر من آية أكد هذه الوحدة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى مؤكدا هذه الوحدة بين المسلمين: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأكد الله تعالى على هذه الوحدة في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والنبي صلى الله عليه وآله بدوره أكد على هذه الوحدة، على وحدة المسلمين، على وحدة الجماعة، فقال صلى الله عليه وآله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه تداعى سائره بالسهر والحمى. مثلهم في المودة وفي التراحم، في علاقاتهم مع بعضهم البعض التي تنطلق من النظرة إلى الكمال والتي تنطلق من النظرة إلى النقص. لأنه شو الفرق بين التواد والتراحم؟ التواد من الود، من المودة، وهي نوع من الحب، والحب هو انجذاب القلب بسبب كمال يراه المحب في المحبوب. أما التراحم من الرحمة، والرحمة هي عبارة عن رقة القلب بسبب نقص يراه الراحم في المرحوم. الواحد لما يشوف كمال عليه أن ينشد إلى المسلم الآخر، ولما يشوف نقص عليه أن ينشد إلى المسلم الآخر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، في كمالاتهم ونواقصهم، ليس فقط في الأمور الكمالية، حتى حينما يرى النقص في الآخر. مثلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه تداعى سائره بالسهر والحمى. وكان صلى الله عليه وآله يقول: المؤمنون كالنفس الواحدة، كالنفس الواحدة. وكان صلى الله عليه وآله يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه ليدل على هذه المقولة، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. لأجل ضمان هذه الوحدة لاحظنا في تعاليم الإسلام بيانا للهوية الإسلامية بشكل واضح وسهل وميسر. كيف يكون الإنسان مسلما؟ ضابطة ذلك أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. هذا هو الإسلام. من يشهد بالشهادتين ينضم إلى الكيان، وحينما ينضم إلى الكيان لابد أن يتعامل مع غيره كالبنيان المرصوص، كالجسم الواحد، كالنفس الواحدة. من هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله التفريق بين الإيمان والإسلام. الإيمان هو أمر قلبي يتفاوت فيه الواحد مع الآخر، وهذا الأمر يعرفه الله سبحانه وتعالى في علاقة المؤمن معه. أما الهوية هي هوية إسلامية بغض النظر عن الإيمان. عن النبي صلى الله عليه وآله: الإيمان ما وقرته القلوب وصدقته الأعمال. المؤمن بقلبه وعمله، والإسلام ما جرى به اللسان وحلت به المناكحة. الإسلام ما جرى به اللسان، فقط أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا مسلم، يكفي هذه الشهادة الظاهرية. ورفض القرآن الكريم التشكيك في الهوية. لما واحد يقول عن نفسه بأنه مسلم يبنى على إسلامه. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. لا أحد يقول لست مؤمنا. إذا واحد قال أنا مسلم يبنى على إسلامه. وفي بعض الروايات حينما قتل أحد الصحابة شخصا قال لا إله إلا الله فلم يصدقه فقتله، فطالبه النبي بذلك، قال للنبي قالها متعوذا، هو خائفا، كان يخاف أن أقتله. ماذا أجابه النبي؟ هلا شققت قلبه؟ هلا شققت قلبه؟ هل المطلوب أن تشق قلبه لتعرف أنه صادق أو لا؟ هذه المسألة لا تكون على أساس ما تعتقد في داخله. الإسلام هو الظاهر، هو ظاهر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه هي ضابطة وضعها الإسلام ليؤكد الهوية الإسلامية من خلالها. أئمة أهل البيت عليهم السلام صرحوا بشكل واضح أن هذه الشهادة تشمل الفرق، تشمل المذاهب. الإمام الباقر عليه السلام ورد أنه قال الإسلام ما ظهر من قول أو فعل. من قول هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو فعل يصلي. من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، من الفرق كلها، من جميع الفرق، وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث. مسلم محقون دمه، مسلم يرث من مسلم آخر بغض النظر عن مذهبه. وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان. هذا هو منطق أهل البيت عليهم السلام الذي يؤكد الهوية الإسلامية بمجرد أن ينتسب الإنسان قولا أو فعلا إلى الهوية. من هنا أراد الإسلام أن يحفظ المجتمع، الكيان، أن يحفظه من دون تعقيدات، من دون دخل بالنوايا، من دون أن يدخل إنسان في رأس الآخر وفي قلب الآخر، أن يجتمعوا بشكل يدل على الهوية بكل بساطة. هذا هو الكيان الذي سعى إليه النبي، ووحدة هذا الكيان كان هاجسا عند النبي. وحدة الكيان الإسلامي، أن يبقى الكيان موحدا، أن تبقى الأمة أمة واحدة، كان هاجسا عند النبي صلى الله عليه وآله. لذلك كان يؤكد على هذا الكيان، وآخى بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار، وكان يؤكد على أن المسلم هو أخو المسلم، ويؤكد على هذه الهوية إلى أن أراد الله تعالى منه أن يبلغ الولاية في الغدير، في غدير خم. وهنا كان النبي يفكر بين وحدة المسلمين التي هي هاجس، وبين الولاية التي يحذر إن بلغها أن يحدث انشقاقا بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وآله كان يعيش هذه الحالة، حالة التفكير في الوحدة. كان يريد أن يموت وهو رحل بعد حادثة الغدير بشهرين وعشرة أيام، يعني هو يعرف أنه سيرحل عما قريب، ولكن هو يريد أن يبقى الكيان وأن يرحل عن الكيان الإسلامي من دون انشقاق، لأن الانشقاق في زمن النبي ليس معارضة، الانشقاق في زمن النبي هو كفر. ما في واحد يقول أنا ما زلت في الكيان وأعارض النبي. من يعارض النبي هو كافر وخارج عن الكيان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله كان حريصا على بقاء الكيان الإسلامي، ومن هنا كان يحذر من قضية الولاية. هل الولاية، هل تبليغ ولاية أمير المؤمنين التي تعني تحديد مسار واضح للأمة لا دخل للأفراد في مصيرها وفي نتائجها، وإنما هي بتدخل الله في تحديد قائد الأمة وإمام الأمة ومرجع الأمة ومسار الأمة ومنهج الأمة على أساس الولاية؟ ولكن الله تعالى حسم الأمر ولم يجعل النبي يعيش بين هاتين الحالتين من دون حسم. حسم الأمر فقال الله تعالى للنبي في غدير خم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، هي تفسير: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإذا كنت حذرا على الكيان، إذا كنت حذرا على بقاء النبوة، إذا كنت حذرا على بقاء محمد النبي، والله يعصمك من الناس. هنا العصمة ليست للشخص، العصمة هنا ليست عصمة أمنية. النبي سيرحل بعد 2 شهر و10 أيام. العصمة هنا هي عصمة النبي في نبوته، عصمة النبي في رسالته، هي عصمة الرسالة وعصمة النبوة وعصمة الكيان الذي يبقى كيانا إسلاميا ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله. وهنا أوضح القرآن الكريم أن قضية الولاية تنسجم مع الوحدة، وليست هي في مقابل هذه الوحدة. وما يعزز هذا الاتجاه الذي طرحه القرآن الكريم في هذه الآية هو آية أخرى يقول الله تعالى فيها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. اللهم صل على محمد، وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الآية لافتة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا إيمان وعمل. بعد كرر: وآمنوا بما نزل على محمد. تكرار وآمن، آمنوا وآمنوا، هذا إيمان ثان غير الإيمان الأول، إضافة إلى الإيمان الأول. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، ما هو مصيرهم هؤلاء؟ كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كيف يعيش المجتمع حالة الرفاهية، حالة التكامل الاجتماعي؟ يعيش حينما يضمن أمرين أساسيين: الأمر الأول هو رفع سلبيات الماضي، والأمر الثاني هو عبارة عن رفع ما يقلق في المستقبل. سلبيات الماضي وقلق المستقبل، لما يعيش المجتمع حالة رفع لسلبيات الماضي ولقلق المستقبل يعيش حالة الرفاه والتكامل الاجتماعي. والقرآن الكريم هنا يتحدث عن هذين الأمرين: كفر عنهم سيئاتهم، يعني ما عادش تعيشوا حالة الخوف من الماضي والقلق من الماضي وتحمل سلبيات الماضي، الماضي نحذف سلبياته. وأصلح بالهم بالنسبة للمستقبل، هل تريدون مستقبلا فيه تكامل، مستقبلا فيه رفاه، مستقبلا يعيش المجتمع سعادته؟ عليكم أن تحققوا هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح، بس في إضافة، ما هو؟ وآمنوا بما نزل على محمد. ما هو الذي نزل على محمد غير الإيمان وغير العمل الصالح؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما أنزل من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وآله من أساسياته هو الولاية، وهذا ما يؤكد أن الولاية تمنح التكامل الاجتماعي، والتكامل الاجتماعي لا يكون إلا من خلال وحدة المسلمين. لذلك طرح القرآن الكريم لابدية الوحدة ولابدية العمل على أساس الوحدة بين المسلمين، ولكن هذه الوحدة تقوم على قاعدة الولاية أيضا، وهذه الوحدة تنطلق من الولاية أيضا. هذه الوحدة تعم جميع المسلمين، ولكن من أهم الناس أو إن أهم الناس الذين يحملون هاجس هذه الوحدة هم أصحاب الولاية. أصحاب الولاية هم أصحاب طرح وحدة المسلمين، لأن الولاية هي أساس هذه الوحدة. أصحاب الولاية المؤمنون بالولاية هم الذين يؤمنون بوحدة المسلمين، لأن الولاية والإمامة هي الأساس لهذه الوحدة. ألم نسمع كثيرا أن السيدة الزهراء عليه السلام في المحنة، في المعاناة، في المأساة، أنها قامت تنظر لأحكام الله تعالى وقضايا الإسلام، وفي تنظيرها قالت: جعل الله طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمامة هي ضمانة لوحدة المسلمين. من يؤمن بالإمامة يسعى لوحدة المسلمين لأجل ضمان هذه الوحدة ولأجل تأكيدها. من هنا قام الإمام الخميني قدس سره بين تاريخي ولادة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، بين 12 من ربيع الأول والسابع عشر منه، وهما التاريخان المشهوران عند الفريقين السنة والشيعة بإعلان أسبوع الوحدة الإسلامية. ومن هو الذي له الحق الأول بإعلان وحدة المسلمين غير الذي يرأس ويقود مسار الإمامة في عصر الغيبة الكبرى، وهو الإمام الخميني قدس سره؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعل ولادة الإمام الصادق عليه السلام في نفس ولادة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله هي رسالة معنوية بين الإمامة والرسالة التي من خلالهما أراد الإمام الخميني أن يؤكد الوحدة بين المسلمين. واليوم نحن بحاجة إلى تأكيد هذه الوحدة. من أكثر الأيام التي نحتاج فيها إلى تأكيد وحدة المسلمين هذه الأيام، هي هذه الأيام التي يجب أن يتوحد أهل السنة والشيعة ضد الموجة التكفيرية التي تشوه الإسلام وتشوه من صورة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقومون بأعمال هي أكثر مما يقع في المخيلات الهوليودية في أمريكا. إذا واحد تخيل كيف يشوه الإسلام من الصعب أن يحقق ما يحققوه. هذه الأيام تتطلب الأمة أن يدعى إلى وحدتها على أساس أن المسلمين من سنة وشيعة، من الذين ينتسبون إلى الإسلام المحمدي باسم محمد صلى الله عليه وآله، يقفون معا في وجه أولئك التكفيريين الذين يقومون بتفجير من هنا وبتشويه من هناك، بتقطيع رؤوس واللعب بها وبأكل بعض أجساد المسلمين وبمحاولات تندى لها ويندى لها جبين البشرية. في ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمل هدية تقدم لرسول الله هي هذه الوحدة التي علينا أن نحافظ عليها رغم استفزازات المستفزين، ولكننا من منطلق الإمامة نحن أم الصبي، ونحن الذين ندعو أن تتركز الوحدة بين المسلمين لأنها الضمانة لأجل مجتمع يأتي فيه من يوحد العالم من مسلمين ومستضعفين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.